أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الاشتراك والترادف، وقلنا أن معنى الاشتراك وجود معنيين للفظ واحد، ومعنى الترادف وجود لفظين لمعنى واحد. ووصلنا إلى أنه يوجد إشكال على مسلك التعهد، لأنهم سوف يقولون بامتناع الاشتراك وبامتناع الترادف. فعلى مسلك التعهد قالوا بالالتزام بأنهم لا يأتون باللفظ إلا إذا قصدوا المعنى، فإذا قصد المتكلم المعنى فإنه سوف يأتي باللفظ، فإذا قصد الإتيان بالمعنى الأول فسوف يأتي بلفظه، وإذا قصد الإتيان بالمعنى الثاني فسوف يأتي بلفظه. فإذا كان عندي لفظ مشترك بين معنيين، يعني المعنى الأول له نفس لفظ المعنى الثاني، في هذه الحالة إذا أتى باللفظ حسب تعهده أنه سوف يكون قاصدا للمعنى الأول وللمعنى الثاني. فإذا أتى بلفظ مشترك مثل العين، قال عين، فمعنى ذلك أنه قاصد للمعنى الأول والمعنى الثاني، وهذا لا يمكن. الإنسان عادة من يأتي بكلمة يقصد معنى واحد، فإذا سوف يمتنع الاشتراك عندهم، لأن إذا قلنا بالاشتراك على معنى التعهد يعني أنه إذا أتى بلفظ واحد فإنه يقصد كل المعاني التي تكون لهذا اللفظ. امتناع الترادف، يعني عندي ألفاظ متعددة لمعنى واحد، فإذا قصد هذا المعنى الواحد فحسب التزامه لا بد أن يأتي بكل الألفاظ التي تدل على هذا المعنى. فتقول جاء أسد غضنفر حيوان مفترس ليث، وأكمل هذه الأسماء، أن أنت تقصد معنى واحد وعندك عدة ألفاظ، فلا بد أن تأتي بكل الألفاظ عندما تقصد هذا المعنى، لأن التزامك يقول أنك إذا أردت معنى فلا بد أن تأتي باللفظ الذي يدل عليه، وعندك عدة ألفاظ. فالالتزام الأول يقول تأتي باللفظ الأول، الالتزام الثاني يقول تأتي باللفظ الثاني، الالتزام الثالث يقول تأتي باللفظ الثالث، وهكذا. فإذا يمتنع الترادف والاشتراك على مسلك التعهد، فلا يوجد عندي لا اشتراك ولا ترادف على مسلك التعهد. حل الإشكال، هل نستطيع أن نحل هذا الإشكال على أساس هذا المسلك؟ نقول نعم. تارة يكون عن طريق اقتراض وحدة المتعهد، فمعنى ذلك أنه يتعهد أنه يأتي باللفظ إذا قصد أحد المعنيين، ويأتي بأحد اللفظين إذا قصد المعنى. ففي الاشتراك، في الاشتراك عندك عدة معاني، فيكون الالتزام هكذا أنه إذا قصد أحد المعاني فأتي باللفظ الذي يدل عليه. في الترادف إذا قصدت المعنى فأتي بلفظ واحد يدل عليه، حتى شنو ما أتي بكل الألفاظ ولا أتي بكل المعاني. في الاشتراك عندي اشتراك في المعاني، يكون الالتزام هكذا إذا قصدت المعنى الأول فأتي باللفظ الذي يدل عليه. في الترادف إذا قصدت المعنى فأتي بلفظ واحد يدل عليه، فصار عندي وحدة المتعهد سواء كان معنى واحد أو كان لفظا واحدا. فنحل مشكلة الاشتراك ومشكلة الترادف. أو إني أفترض الحل الثاني تعدد المتعهد، ولكن تعدد مشروط. فأتعهد بأن أأتي بالمعنى الأول بشرط أن لا أأتي بباقي المعاني، وأتعهد بأن أأتي بلفظ واحد بشرط أن لا أأتي ببقية الألفاظ. فصار عندي تعهد مشروط. ففي الاشتراك عندي تعهد مشروط، وفي الترادف عندي تعهد مشروط. ففي الاشتراك تعهد المشروط أنني أقصد معنى واحدا دون بقية المعاني، فأقصد المعنى الأول بشرط عدم قصد المعنى الثاني، بشرط عدم قصد المعنى الثالث، وبشرط عدم معنى قصد المعنى الرابع، وهكذا. إذا أريد أن أأتي بالمعنى الثاني، أتعهد بأن أأتي أقصد المعنى الثاني بشرط أن لا أقصد المعنى الأول ولا أقصد الثالث ولا أقصد الرابع. في الترادف عندي ألفاظ متعددة، أتعهد أن أأتي بلفظ واحد بشرط عدم الإتيان باللفظ الثاني ولا الثالث ولا الرابع. إذا تقصد اللفظ الثاني، أتعهد بأن أأتي باللفظ الثاني بشرط أن لا أأتي بالأول ولا بالثالث ولا بالرابع. وهكذا نحل مشكلة الاشتراك والترادف على أساس مسلك التعهد. تصنيف اللغة، تنقسم اللغة إلى قسمين، إلى كلمة وإلى هيئة تركيبية. الكلمة تنقسم إلى قسمين، كلمة بسيطة وكلمة مركبة. الكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وبتركيبها الخاص بوضع واحد للمعنى، مثاله أسماء الأجناس أسد. أسد موضوعة بمادة الحروف، يعني بالهمزة والسين والدال، وبالتركيب الخاص أسد على وزن فعل. فإذن أأتي بالمادة وبالهيئة في وضع واحد، أضع كلمة أسد لهذا الحيوان المفترس، المادة والهيئة في نفس الوقت، فأسميها كلمة مثل كل الكلمات التي نستعملها. مو كل الكلمات، نستثني أسماء الأجناس مثلا، أسماء الأعلام، أضع كلمة علي بعد ما أفكر أنه يتكون من مادة عين لام ياء، ومن وزن أنه على وزن فعل مثلا أو فعل، لا أفكر بالهيئة والمادة، مباشرة في وضع واحد أضع هذه الكلمة بمادتها وهيئتها. وعندي كلمة مركبة يكون لمادتها وضع ولهيئتها وضع آخر، مثل كلمة يضرب. يضرب مكون من أمرين، من مادة وهيئة، مادة ووزن. المادة من حرف الضاد والراء والباء، والوزن على وزن يفعل، يضرب على وزن يفعل. فتأتي الاشتقاقات، ضرب للفعل الماضي، يضرب للفعل المضارع، كلها مكونة من مادة واحدة الأصل الاشتقاقي منها. ضرب من ضاد راء باء، ويضرب من ضاد راء ضاء وراء وباء، واضرب ايضا من نفس المادة، ولكن تأتي عندي هيئات مختلفة، اوزان مختلفة. فاذا حسب المادة موضوعة لي في وضع واحد في وضع معين، والهيئة موضوعة ايضا لوضع اخر، فكلاهما ليس في نفس عملية الوضع، وانما نأتي وهناك عندي وضعين، وضع للمادة ووضع للهيئة. فإذا الكلمة تنقسم إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة، والقسم الثاني من اللغة الهيئة الترتيبية. هذه الهيئة تحصل من انضمام كلمات إلى بعضها، سواء من كلمتين أو أكثر. فعندما تضم كلمة إلى أخرى تكون عندك هيئة ترتيبية. فمثلا تقول علي مجتهد، عندك هيئة تركيبية. وضعت الكتاب في الدرج، عندك هيئة تركيبية مكونة من أربع كلمات، وهكذا. ثم يأتي إلى أنواع النسبة، الحروف قلنا معنى حرفي، الهيئات لها معنى حرفي، المعنى الحرفي هو الذي لا يستقل بل يحتاج إلى أطراف أخرى كما مر سابقا في التعريف. فإذا الحروف والهيئات لها معاني حرفية والأسماء لها معاني مستقلة. والنسب على نوعين، على النوع الأول النسبة الناقصة والنوع الثاني النسبة التامة، وأخذنا في النحو نسبة ناقصة ونسبة تامة. النسبة الناقصة مثل عندما نقول السير إلى مكة المكرمة، فعندي السير إلى مكة المكرمة جملة ناقصة فالنسبة ناقصة. وإذا قلنا السير إلى مكة المكرمة واجب فصار عندي نسبة تامة لأنها تدل على معنى، والنسبة الناقصة تدل على معنى الناقص. والمعاني أيضا قلنا معنى حرفي معنى اسمي، معنى الحرفي الذي يحتاج إلى طرفين، المعنى الاسمي لا يحتاج إلى طرفين بل يلحظ بصورة مستقلة. ثم يأتي إلى رأي المحقق النائيني في التفريق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، فيقول المعاني الاسمية هي معان إخبارية، بمعنى أن الاسم يدل على معنى ثابت موجود في ذهن المتكلم قبل أن يتكلم، والمعنى الحرفي هو له معنى إيجادي لأنه يدل على معنى ولكن هذا المعنى لا يكون في ذهن المتكلم قبل أن يتكلم. تقبلون هذا الكلام؟ نقول لا. تقبل؟ نعم ما فهمت. المعنى الاسمي معنى إخباري، يعني أن المتكلم إذا أراد أن يتكلم فلا بد أن يكون هناك معنى اسمي في ذهنه بعد ذلك يتكلم. والمعنى الحرفي معنى إيجادي، يعني أنه لا يوجد شيء في ذهني وإنما يوجد من عندما يتكلم. أقول في المعنى الحرفي ألا يوجد في ذهن المتكلم شيء قبل أن يتكلم؟ عندما تريد أن تقول الدرج، الكتاب في الدرج، الكتاب في الدرج، هذا الفي موجود في ذهنك قبل الكلام أم لا؟ فيرد هذا الإشكال على هذا التعريف في المعنى الحرفي في التفرقة بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، أنه في المعنى الاسمي يوجد شيء قبل الكلام في ذهن المتكلم والمعنى الحرفي لا يوجد شيء في ذهن المتكلم قبل الكلام. يقول هذا المعنى لا يقبل، لأنه حتى في الحرف يوجد شيء في ذهن المتكلم قبل أن يتكلم. فإذا هذا المعنى، المعنى إخباري ومعنى إيجادي لا يقبله الشهيد. ويقول يأتي في الحلقة الثالثة ماذا يقصد المحقق النائني من هذا المعنى الإخباري والإيجادي. طبعا هذا المعنى المحقق النائني نقلا عن طريق طلبته الذين كتبوا التقارير، تقريرات المحقق النائني، يقول هذا المعنى لا نقبله بل يوجد معنى آخر. ثم يأتي، أحاول أخلص هذا البحث حتى أقف على الأمر والنهي، آخر درس عندنا نقف على بحث الأمر والنهي. ثم يقول أننا هناك توازي، علاقة موازاة بين الحرف والاسم الذي يدل عليه، وهذا أخذناه في الحلقة السابقة، أنه إلى يوازيه معنى انتهاء من يوازيه معنى ابتداء. هل هما مترادفان؟ نقول لا، لأنه لا يمكن تعويض المعنى الاسمي في مكان المعنى الحرفي. الدرج، الكتاب في الدرج، لا تقول الكتاب ظرفية الدرج. السير من مكة، لا تقول السير ابتداء مكة. فلا يمكن تعويض المعنى الاسمي في مكان المعنى الحرفي، وإنما هذا المعنى الاسمي تعبير عن المعنى الحرفي، فقط تعبير. تريد أن تعبر عن المعنى الحرفي لا تستطيع، لأن المعنى الحرفي يحتاج إلى طرفين، فتأتي بمعنى اسمي يعبر عن المعنى الحرفي. فإذا المعنى الحرفي، المعنى الاسمي تعبير فقط عن المعنى الحرفي، لأنه لا يمكن التعبير عن المعنى الحرفي بنفس المعنى الحرفي، فتحتاج إلى ما يوازيه. رأي السيد الخوئي في الوضع، قلنا بأن الوضع عنده عبارة عن تعهد، فإذا الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع تكون دلالة تصديقية على مسلك التعهد، على مسلك الاعتبار والقرن الأكيد المدلول الموضوع هو مدلول تصوري. فإذا في مسلك التعهد لا يوجد عنده مدلول تصوري مباشرة، لأنه يقول بالمسلك التعهد أنني أقصد المعنى، والقصد والمراد يكون في المدلول التصديقي الثاني الجدي. فإذا دائما عنده هذه الجمل موضوعة للمدلول التصديقي الثاني بخلاف مسلك الاعتبار والقرن الأكيد. الجملة موضوعة للمدلول التصوري لا للمدلول التصديقي الثاني. ثم يأتي للمقارنة بين الجمل التامة والناقصة على مسلك السيد الخوي، على مسالك الأخرى، مسلك الشهيد مثلا. الجملة التامة قلنا بأن حسب مسلك التعهد يكون أو تكون موضوعة للمدلول التصديقي الثاني. الجملة الناقصة موضوعة لأي شيء؟ موضوعة للمدلول التصديقي الأول، لأنه يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع. فعلى مسلك التعهد الجملة الناقصة تدل أو تكون موضوعة للمدلول التصديقي الأول. على مسلك الشهيد كل الجمل الناقصة والتامة تكون موضوعة للمدلول التصوري، وهو المدلول الأول، المدلول التصوري. والمدلول التصديقي الأول والثاني يفهم من حال المتكلم حسب الوضع. الوضع للجملة الناقصة والجملة التامة والنسبة الناقصة والنسبة التامة وحتى الكلمات تكون فقط عندنا مدلول تصوري، وأما المدلول التصديقي الأول والثاني فيفهم من حال المتظاهر، حال المتكلم، من سياق الكلام. ثم يقول بأن كيف نفرق بين هيئة الجملة الناقصة والجملة التامة. يقول في هيئة الجملة الناقصة النسبة تكون اندماجية، تحول المفهومين إلى مفهوم واحد. فعندما أقول السير من مكة، جملة فيها نسبة ناقصة، السير من مكة فيها نسبة اندماجية، كأنك تدمج بين الكلمتين فيصير عندك مفهوم واحد، سير من مكة. أما في هيئة الجملة التامة السير من مكة واجب، فعندي نسبة غير اندماجية. فإذا الجملة قد تكون فيها نسب اندماجية أو نسب غير اندماجية. غير اندماجية أنت تستطيع أن تفصل، يكون عندك معنيين، السير واجب، معنيين مو مفهوم واحد، مفهوم السير مفهوم واجب، السير من مكة مفهوم واجب، مفهوم واحد مو مفهومين، كأنك تدمج بين مفهومين تجعلهما مفهوم واحد. سير من مكة، سير من مكة ما هو؟ فمثل الجار والمجرور مفهوم واحد، المضاف والمضاف إليه، كتاب محمد في الواقع مفهومين، ولكن عندما تقول كتاب محمد تريد مفهوم واحد، هذا الكتاب الذي ننسبه إلى محمد. فكأن اندمج المفهومين وصار عندي مفهوم واحد، فأريد أن أتكلم عن كتاب محمد، صار عندي مفهوم واحد. فعندما يكون عندي مفهوم واحد كأن النسبة تكون اندماجية، أدمج بين المفهوم الأول والثاني لأخرج مفهوما واحدا. أما في النسبة التامة عندي مفهومين لا يندمجان، فعندي مبتدأ وخبر لا يندمجان، المضاف والمضاف إليه يندمجان، الجار والمجرور يندمجان، في الدرج يندمجان، صار عندي مفهوم واحد. الصفة والموصوف يندمجان، يصير مفهوم واحد. محمد العلي المجتهد نعطيه بعدين، هذا صفة وموصوف، فالصفة والموصوف يكون عندي نسبة اندماجية بينهما، فكأنه مفهوم واحد لا مفهوما. ثم يأتي ويقسم الدلالات إلى دلالات خاصة ودلالات عامة. فالدلالات الخاصة تأتي في علم الفقه، الدلالات المشتركة العامة تأتي في علم الأصول. سنقص إلى مبحث الأمر والنهي، هذا المقدار طبقوه في الكتاب، وإذا الشيء مو واضح رجاء الاتصال. طبعا نفس الملاحظة التي ذكرتها في الدرس الماضي، أنه في الحلقة الأولى، أنه هذا المقدار لا يؤهلنا لاستنباط الأحكام الشرعية، حتى لو ننتهي من الحلقة الأولى وننتهي من الحلقة الثالثة، هذا المقدار نستطيع من خلاله أن نفهم كيف يستنبط المجتهد الأحكام الشرعية، ولكن لا يجعلنا مؤهلين لاستنباط الأحكام الشرعية ولا الرد على الفقهاء، بأن نقول ترى الفقيه هنا قد أخطأ في استنباط هذه المسألة الشرعية. فإذا هذا المقدار ننتبه بأننا بمقدار هذا الذي ندرسه الآن لا يؤهلنا للاستنباط الأحكام الشرعية ولا الرد على الفقهاء. آراء الفقهاء كل يرجع إلى مرجعه في التقليد، ورأي المرجع يكون محترما لأنه استنبط هذا الحكم على أساس ما بيده من أدوات، وقد تكون بعض الأدوات المستعملة عنده نحن لم نطلع عليها، يفهم الرواية فهما معينا حسب الأدوات الموجودة عنده، تفهم فهم آخر للرواية، هذا الفهم ليس بحجة لأن الذي فهم هذا الفهم ليس مؤهلا لأن يستنبط أحكام شرعية. فإذا هذا الفهم فهم خاص ليس له قيمة وليس له الحجية حتى عليك، إنما كلام الفقيه هو الذي يكون حجة على المكلف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.